نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يسأل عن صحة حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تغضب ولك الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات، وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في الترغيب في دفع الغضب وكظمه والترهيب من الانسياق والتجاوب معه. قال الله تعالى في صفات المتقين: المؤمنين الموعودين بدخول الجنة والكاظمين الغيظ. وقال سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وبهذا يتبين أيها الإخوة المستمعون خطر التمادي مع الغضب والاستجابة له، فإنه أساس كل تصرف وشر يندم عليه الإنسان فيما بعد، فالواجب على الإنسان الحذر الشديد من ذلك، وأن يبتعد عن الأشياء المثيرة للغضب، وإذا حصل الغضب فإنه يحاول منعه وكظمه بما جاءت به السنة من الوضوء وعدم الكلام والاستعاذة بالله من الشيطان والجلوس لمن كان قائما وغير ذلك مما يردع الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين عامة العافية والسلام من كل شر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل يقول: ما واجب أو ما الواجب على الزوجة إذا مات عنها زوجها؟
الجواب: المرأة المسلمة يجب عليها أن تعرف ما هو الواجب، أن تعرف ما الواجب عليها شرعا إذا مات عنها زوجها. فمن الواجب عليها إذا مات عنها زوجها أن تلتزم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى ونحو ذلك لمدة 4 أشهر وعشرة، إن لم تكن حاملا لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا كانت حاملا فعدتها حين تضع حملها لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجاء في الحديث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. رواه البخاري ومسلم. وعليها أن تجتنب الزينة بأنواعها والملابس الجميلة وأن تجتنب أيضا الطيب بجميع أنواعه، ولكن لها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر عند الحاجة، وكذلك عليها أن تجتنب الحلي بجميع أنواعه، وعليها أن تجتنب الكحل لورود الحديث عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أو قسط أظفار، روايتان أو لفظان، من كست أظفار أو من قسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأشياء يجب على المرأة المسلمة أن تعرفها وتلتزم بها إذا مات عنها زوجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ورد في لفظ في الحديث الذي ذكرتموه آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوية للحديث رخص لنا أنواعا وذكرت منها قسط أظفار، فما المقصود بهذا اللفظ؟
نعم، قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من الجوز من البخور. قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتتبع به أثر الدم لا للتطيب. انتهى كلامه.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول معالي الشيخ والداي يريدانني أن أدرس في تخصص دنيوي إنساني وأنا أرغب في العلم الشرعي، فماذا أفعل علما أنني لو تخصصت في العلم الذي يريدونه فإني لن أجد وقتا لطلب العلم الشرعي؟
الجواب يا أخي السائل، إن كنت تستطيع إقناع والدك برغبتك في الدراسة النظامية الشرعية فهذا طيب بالأسلوب المناسب مع الأدب والاحترام، فإن أصر الوالد عليك في الدخول في أحد التخصصات الأخرى فلا حرج عليك، وقد يكون ذلك توفيقا لك لبرك بوالدك، وهذا لا يمنع من تعلم العلم الشرعي سواء عن طريق الانتساب في المدارس النظامية أو عن طريق حضور الحلق العلمية في المساجد والدورات العلمية أو بواسطة الوسائل الحديثة، فطرق التعليم في هذا العصر كثرت وتسهلت ولله الحمد، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون ذا عزيمة وحزم في المحافظة على الوقت، والله سبحانه إذا رأى من الإنسان الصدق والنية الحسنة فإنه يوفقه ويسر له الأمور، كما هو مشاهد في كثير من الشباب الذين جمعوا بين العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: في صلاة الجمعة والأعياد في مسجدنا يمتلئ تماما بالمصلين، فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ما دامت الصفوف متصلة، ما دامت الصفوف متصلة وهم يسمعون الإمام أو يرون المأمومين، لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ما دامت الصفوف متصلة وهم يسمعون الإمام أو يرون المأمومين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يسأل عن عدد التكبيرات التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة.
الجواب: يسن في الصلاة رفع اليدين في 4 مواضع: 1 عند تكبيرة الإحرام، 2 عند التكبير للركوع، 3 عند الرفع من الركوع، 4 عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. وهذه المواضع 4 هي التي دلت عليها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره من الأحاديث، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ المستمع يقول: في أعوام 3 مضت لم أصم رمضان عصيانا مني، نسأل الله العافية، ولم أقضي حتى الآن، فهل أقضي وهل هناك كفارة؟
الجواب: إن كنت تترك الصيام ولا تصلي فإن الواجب عليك التوبة النصوح بشروطها، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا تعود إلى ذلك الذنب في المستقبل، وعليك أن تحافظ على الصلاة وتصوم وما مضى فإن الاقتضاء فإن وما مضى فإنه لا قضاء عليك، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، والتوبة تجب ما قبلها. وما مضى فإنه لا قضاء عليك لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. وإن كنت تركت الصيام لكنك لم تترك الصلاة فإن الواجب عليك مع التوبة قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، سواء قضيتها متواصلة أو متفرقة، كل ذلك جائز. ونسأل الله لنا ولك العفو والمغفرة والثبات في المستقبل على الدين وطاعة الله عز وجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا السؤال يقول: المنتحر هل يعد من المخلدين في النار، وهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب: كل من مات من المسلمين الذين لم يظهر عنهم أمور من الشرك والكفر فالواجب على المسلمين تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين، لكن من كان مرتكبا شيئا من الكبائر الظاهرة فالأولى أن يترك الإمام الصلاة عليه لأجل الإنكار على فعله وعدم التدين من هذا الشخص. وأما غيرهم من عموم المسلمين فيصلون عليهم ويتولون دفنه لأنه ما زال مسلما. والانتحار لا شك أنه محرم ومن الكبائر، لأنه قتل للنفس. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد عليه وأنه في النار، ولكن هذا الوعيد بالنار ليس المراد منه الخلود، لأن الإيمان يمنع الخلود في النار، فالواجب الحذر والتحذير من هذا الفعل الشنيع المحرم، وأنه من أسباب دخول النار والعذاب الطويل فيها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ المستمع يقول: كثيرا ما نسمع في هذه الأيام قولهم شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، فما حكم هذا اللفظ؟
الجواب: هذه العبارات لا تجوز، وهي من الاستعمالات المعاصرة الخاطئة، لأن المشيئة صفة من صفات الله تعالى، والصفة تضاف إلى من يتصف بها ويستحقها، وهو الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة والقدرة التامة، فيقال شاء الله تعالى ولا يقال شاءت الأقدار وشاءت الظروف، لأن القدر والظرف لا مشيئة له. وكذلك لا يقال شاءت قدرة الله ولا شاءت حكمة الله. وهكذا في كل ما فيه نسبة الفعل إلى الصفة، لأن الواجب نسبة الفعل إلى الفاعل المتصف بجميع الصفات، وهو الله جل وعلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. نختم حلقتنا هذه بسؤال من أحد الأخوة المهتمين بالعلم الشرعي، يقول: حفظكم الله معالي الشيخ، أنا في طريقي إلى طلب العلم الشرعي، ولكني أجد ضيقا في الوقت وتعارضا مع طلب الرزق وطلب المعيشة، وأنا لست موظفا وإنما أسعى في رزقي بالتجارة وما شابهها، فكيف أوفق بين طلب العلم وطلب الرزق؟
الجواب: نوصيك يا أخي بتقوى الله عز وجل والإخلاص لله في النية، وسوف تجد التوفيق والتفريج من الله عز وجل، فأنت تبذل ما تستطيع في تحصيل العلم، واشتغل أيضا بما تيسر لك من أمور العيش، والله سبحانه وتعالى يمن عليك بالجمع بينهما إن شاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتقوا الله ما استطعتم. وكم من عالم وطالب علم في القديم والحديث طلب العلم وجعل وقتا للتكسب والارتزاق، المهم أن يجد الإنسان في الأمر ويستعمل الحزم ويحفظ وقته ويتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد تعددت أيضا وسائل الوصول إلى العلم النافع عن طريق الكتب والبرامج المسجلة وشبكة المعلومات، ومن المهم للإنسان أن يحسن استخدام هذه الوسائل، وسيرى النتائج بعد حين من الحرص والمواظبة والمذاكرة. نسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق.
سبحانه وتعالى. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام، من معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفقه الله، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كنا معكم فيها من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. نشكركم على طيب الاستماع والإنصات، كما نشرف ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع.